الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا نتحدث عن شيء من أداب تلاوة وحملة القرآن ومن هذه الآداب الإكثار من تلاوة القرآن وتعهده فحامل القرآن هو أولى الناس بالإكثار من التلاوة لما يعلم من فضلها ولشدة تعظيمه لكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو في صدره وجوفه لذلك فإنه يكثر من تلاوة القرآن باستمرار في كل وقت ولا سيما بالليل لما يعرفه من الأجر العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على القائمين بكتابه تعالى ولما أعده الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم والثواب الجزيل وكذلك أيضا تثبيتا لهذا القرآن الذي يحمله بين صدره وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعهد القرآن ومراجعته على الدوام خوفا عليه من النسيان والتفلت وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه وهذا الحديث حديث حسن صحيح ومن المعلوم أن قراءة القرآن على الدوام والقيام به في الصلاة هو من أعظم الأعمال الصالحة التي يغبط عليها صاحبها قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار أيضا من آداب حملة القرآن تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه أويه الكثير من الناس من مثلا الضحك أثناء تلاوة القرآن أو تبادل الحديث والقرآن يتلى ونحو ذلك بل ينبغي له أن ينصت إذا كان مستمعا كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وأما إذا كان قارئا فلا ينبغي له قطع القراءة دون ضرورة فقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه وهذا من تعظيمه لكلام الكلام صون كلام الله جل وعلا من الامتهان والابتذال والعناية بالمصحف كل ذلك من تعظيم الله جل وعلا والله جل وعلا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آخر هذه الآداب هو التحلي بتقوى الله سبحانه وتعالى التحلي بتقوى الله جل وعلا وذلك لأن حملة القرآن يقرؤون عن فضائل التقوى في القرآن وما أمر الله جل وعلا به من التقوى ويعلمون من ذلك ما لا يعلمه غيرهم فهم أولى الناس بتقواه تبارك وتعالى والتقوى هي طاعة الله فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر مع المحبة والخشية والمراقبة والذل فهم محتاجون إلى التقوى على كل حال في السر والعلانية أكثر من غيرهم وهي تشمل جميع ما ذكر من الآداب السابقة فينبغي لهم أن يتحلوا بها وأن يلتزموها وأن يجعلوها شعارا لهم في كل حال وذلك بأن يسارعوا إلى الفرائض وإلى المندوبات وأن يبتعدوا كل البعد عن المحرمات لما في قلوبهم وصدورهم من آيات الله جل وعلا ولما يعرفون من الوعيد الذي أعده الله لمن عصى أمره وارتكب نهيه، فهم أسرع الناس توبة إذا وقعوا في شيء من التقصير والمعصية. هذا ما تيسر من ذكر شيء من آداب حملة وتلاوة القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يوفقنا إلى أن نقوم بكتابه تبارك وتعالى حق القيام أنا الليل وأطراف النهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول هل أبناء أخي هل أبناء أخو زوجي يحرمون علي، وهل يجوز أن أذهب للعمرة معهم؟
لعل هذا السؤال يحتاج إلى إعادة توضيح وتخطيط حتى يتبين لي أكثر.
فالشيخ تسأل عن أبناء أخو الزوج، أخو زوجها.
لا، أبناء أخو زوجها ليسوا من المحارم، أبناء أخو زوجها ليسوا من المحارم، وعليها أن تتحجب منهم، وهم داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، والحمو هم أقارب الزوج ونحوهم ممن ربما يسهل دخوله على المرأة وقد لا تتحرز منه ظنا منها أنه يعني مأمون الجانب، ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الموت.